بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نستكمل ما بدأنا به، وكنا قد توقفنا عند القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى، وهي الضرر يزال. لكن قبل ذلك هناك بعض الأسئلة تتعلق بما سبق، لعلنا نستفتح بالأسئلة. هذا سائل يقول هذا نرجو توضيح كيفية صلاة من يجلس على كرسي وغيره، يعني الذين يصلون على الكراسي أظن، أو في المساجد يقصد أظن، أو كذا. يعني هو لعلها تأتي هذه، أنا ما أريد أن أؤخر الجواب، لكن في عندنا قاعدة من القواعد الكلية، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. لعلي إن شاء الله يكون تطبيقها أحسن في ذلك الوقت. هذا يقول السبب السابع أو كذا، النقص، يقول هذا لم يتبين لي ولم أفهمه. النقص الذي هو بالنسبة للمرأة وما خفف عنها في ذلك، هذا هو النقص. المرأة يعني هو الدرس يحضره بعض النساء، فما نريد أن نسترسل في هذا. هذا هو السبب في عدم وضوح السؤال، وضوح الجواب. نعم، يعني المرأة خفف عنها في أعمال، في أشياء كثيرة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ناقصات عقل ودين. أما نقصان دينها فإنها ماذا؟ تجلس أو شطر دهرها أو كذا. المهم أنها يفوتها يعني شيء من الصلاة والصيام، وأيضا بعض العبادات، الجماعة والجمعة والجهاد، فهذا بسبب نقص طبعي، نقص جبلي. نعم، وهذا ليس يعني تقليلا من شأن المرأة، المرأة لها مكانتها، لكن هذا هو كمالها. كمالها يقولون قوتها في ضعفها المرأة، ها، وضعفها في قوتها. يعني المرأة تكون قوية، ها، لما تكون ضعيفة، ها، أسيرة عند الرجل، تعرف قدرها وتعرف قدرتها، وأنها لا تطيق ما يطيقه الرجل، لا تزاحم الرجل في ميادينه، فهي بهذا تكون كاملة قوية. قوتها في ضعفها، ضعفها ما فيها من عاطفة، وما فيها من أنوثة، ما فيها من رقة، هذه قوتها. أما ضعفها في قوتها، يعني حينما تبدو المرأة أو تظهر نفسها قوية شديدة جبارة، يعني هذا هنا تبدو أنها ضعيفة، لأنها لا تستطيع في هذه الحالة أن تنازع الرجل ولا أن تغلب الرجال. قد تغلب رجلا، ها، أو آخر أو أكثر، لكنها عموما يعني جنس النساء لا طاقة لهم. يعني هنا يظهر ضعفها، لأنه فرق بين قوة الرجل وقوة المرأة، فلذلك ضعفها في قوتها. نعم، كان في سؤال عندك؟ الإكراه؟ أيوه، سؤال قتل النفس؟ أيوه، القاتل، أيوه. أنا أريد أن أسمع المثال.
القاتل،
أيوه،
يكره على القتل.
نعم نعم، القاتل يعني أن شخصا آخر يكره على قتل آخر. أيوه أيوه، هذا سيأتي. وعلى كل حال أنت كأنك ربطت بموضوع الإكراه الذي سبق، لكن هو سيأتي في هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، وهو أن الضرورة لا تبيح أي شيء، لا تبيح كل شيء. هناك أشياء لا تبيحها الضرورة، كقتل النفس. يعني واحد هدد، ها، قيل له: إذا لم تقتل فلانا قتلناك. والله ما ليس فلان أولى من فلان، لا يجوز له أن يقدم على قتل غيره، لا يجوز تحت ضغط الإكراه أن يقوم الإنسان بقتل غيره حفظا لنفسه، لأنه يحفظ نفسه ويزهق نفوس الآخرين، وليس هذا بأولى من أن تزهق نفسه، ها، وأن تترك نفوس، تحفظ نفوس الآخرين. يقول: هل يعفى عن يسير دم الرعاف إذا وقع شيء منه على الثوب؟ نعم، اليسير معفو عنه، يغتفر اليسير القليل، وهذا القليل يعني يعني يعرف يقدر يعني ما يكون كثيرا. نعم. طيب نبدأ. استعين بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال القاعدة الرابعة: الضرر يزال. أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. اعلم أنها
نعم، هذه القاعدة أيها الإخوة كما سبق في قاعدة الأمور بمقاصدها أنه حصلت حيدة واضحة عن اللفظ النبوي، وقلنا إن السبب الذي ذكره كثير من أو بعض الباحثين، أنا لم أجد عند المتقدمين تقرير في هذا المسألة، لكن بعض المعاصرين ذكروا أن لفظ القاعدة قد يكون أعم وأشمل من لفظ الحديث. الأمور المقاصدية قالوا أعم من إنما الأعمال بالنيات، لكن السبب الذي أراه أوجه هذا هو أن القواعد أرادوا أن تكون ماذا؟ أن تكون اصطلاحية، وأن تكون من ألفاظ مصطلح عليها من أهل العلم، ويترك اللفظ النبوي يعني الذي له مكانته وجلالته، يترك ويجعل أصلا ودليلا تستند إليه القاعدة، فتكون القاعدة مستنبطة وفرعا عن الحديث النبوي. هذا أفضل، هذا أن يقال هذا التوجيه، يبدو لي أن هذا أفضل. فهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث نبوي، وهو يعني من الأحاديث التي أضافها الحافظ ابن رجب، ولا لا، على الأربعين النووية حتى صارت 50. الأربعين النووية كم عددها؟ سؤال سهل، كم عددها؟
42.
نعم، فزاد الحافظ ابن رجب زاد 8 حتى صارت كم؟ صارت 50 حديثا، وشرحها في كتابه القيم جامع العلوم والحكم. نعم، وهناك شروحات أخرى للأربعين النووي غير هذا. نعم، تفضل يا أخي.
اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع
يعني الرد بالعيب، رد المبيع بالعيب. واحد اشترى سلعة ثم لما نظر إليها وجدها فيها خلل، فيها نقص، فيها كسر، فيها كذا، فيردها إلى المحل، هذا من باب لا ضرر ولا ضرار، هذا يضرني، أنا أدفع مالا ولا أخذ السلعة ولا أستفيد من السلعة، ما تعمل هذه السلعة. فالرد بالعيب هذا من باب ماذا؟ لا ضرر، من باب الضرر يزال، من باب دفع الضرر. وجميع، يقول جميع أنواع الخيار، جميع أنواع الخيار، خيارات البيع، من يعني خيار الغبن، خيار البيع، جميع أنواع الخيار كلها من باب ماذا؟ دفع الضرر، خيار التدليس. نعم.
وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري وغير ذلك،
يعني والتعزير يبدو لي ها؟
والتعزير.
طيب. نعم، التعزير أيضا من باب رفع الضرر، رفع الضرر، فإن التعزير الذي هو إنزال العقوبة على الجاني فيما لا حد فيه في الشرع، يعني إيش؟ الحدود في الشرع محدودة معروفة، ما هي؟ حد الردة، حد القصاص، حد السرقة، حد الزنا، حد الإفساد هذا أو الحرابة، حد الخمر، شرب الخمر، هذه هي الحدود في الشريعة. ما لا عليه، ما لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني مثلا رجل لم يزني لكن حصل منه يعني من الخلوة بالمرأة ومن أشياء كذا وكذا بينه وبين المرأة، لكن لم يصل إلى حد الزنا، أو رجل يعني لم يقتل لكنه يعني حصل منه ماذا؟ إضرار بما دون النفس دون الطرف، يعني مثل هذا، يعني حصلت منه، ليس حصل منه ماذا؟ يعني أذية في جسم هذا الآخر، جنى عليه في جسمه وكذا وبدنه، فهذه الجناية جزاؤها التعزير. التعزير هو أن يجتهد الحاكم القاضي في عقوبة الجاني، يقدر ذلك بحسب ما يراه. يعني في هذا العصر صار فيه تطور في مسألة التعزير، يعني صار التعزير بالخدمة الاجتماعية، يعني يكلف بالقيام بعمل معين أو تنظيف جانب معين. وربما أحيانا بعض القضاة، يعني ربما تسمعون أنتم في الأخبار وكذا، يعني عندهم هذا، بعضهم كان أظن واحد من الشباب عنده حصل منه خطأ وكذا، فكلفه أن يحضر غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم، أن يحضر فقط، يعني لأن الحضور هذا يحصل فيه ماذا؟ اتعاظ وعبرة. بعضهم أحيانا يعني إذا كان يجيد الخياطة أو يجيد عمل معين، الكهرباء أو كذا، يكلف بصنع كذا وفعل كذا، حتى يعني ليس التعزير هو السجن فقط، التعزير له عدة صور وعدة أنواع. المقصود بالتعزير هو الزجر والتأديب، الزجر والتأديب، تأديب الجاني وأيضا تخويف الآخرين. فهذا التعزير مبني على ماذا؟ على رفع الضرر، إفلاس المشتري. نعم، أيضا أن المشتري إذا أفلس فإنه أيضا يعني يحاسب بذلك ويعامل المعاملة الرادعة له، يعني ما يشتري ولا ويحذر منه. نعم، ونحو ذلك.
قال: والتعزير وإفلاس المشتري وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلف، والقسمة ونصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل، وقتل المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار أو غير ذلك.
يعني هذه أمثلة كثيرة، وأظن ما لو وقفنا مع كل مثال أظن يطول بنا الوقت. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو الدليل على هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. ما الفرق بين الضرر والضرار في هذا الحديث؟ الضرر والضرار، ها، في أحد عنده جواب؟ نعم، والضرار على غيره. يقول: الضرر هو ما يلحق الشخص، والضرار ما يلحق غيره. ها، في جواب آخر؟ نعم،
قد يكون الضرر بغير قصد والضرار بقصد.
الضرر
بغير قصد،
بغير قصد، والضرار بقصد. ممتاز جدا. نعم، ها، في جواب آخر؟ ما رأيكم؟ أنا أذكر جوابا آخر وأنتم أعطوني رأيكم. الضرر هو يعني ابتداء، والضرار بالمقابل، لأن ضرار فيها مفاعلة تكون بمقابلة، مقابلة الضرر لا تكون بالضرر، يعني لا تفعل الضرر ابتداء ولا تفعله أيضا مكافأة. لا مانع يا إخوة أن هذه المعاني كلها يعني تكون داخلة تحت دلالة هذا الحديث. طيب، هنا كلمة مهمة جدا يذكرها المؤلف، وهي في الحقيقة يعني كلمة تحتاج إلى يعني مزيد تأمل وتدبر. نقرأ هذه الكلمة والجملة هذه، تفضل.
وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة.
يقول المؤلف: هذه القاعدة الرابعة مع القاعدة الثالثة التي قبلها متحدة أو متداخلة. شوف كلام العلماء يا إخوة، لا تنقصه الدقة لكن ينقصه أن نفهمه جيدا. متحدة يعني أنها قاعدة واحدة، يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال، كلها قاعدة واحدة، شيء واحد. هذا معنى قوله إيش؟ متحدة، أنها شيء واحد. أو يقول ماذا؟ أو متداخلة. التداخل أيها الإخوة الكرام، التداخل هو أن يكون هناك شيئان أحدهما يدخل في الآخر، يدخل في الآخر. كما أننا الآن نحن داخل هذا المسجد، وكما أن هذا المسجد داخل في مدينة الدمام. إذن إحدى القاعدتين صغرى والأخرى أكبر منها. طيب يا ترى أي القاعدتين تدخل في الأخرى إذا كانت العلاقة بينهما التداخل؟ والمؤلف هنا أبهم، يقول: أو متداخلة، يعني تدخل إحداهما في الأخرى. نحن يمكن أن نأتي بهذا وهذا، صحيح أيضا. يعني أن تكون قاعدة الضرر يزال جزء من قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الأسباب أنتم قرأنا نحن أسباب التيسير والتخفيف في الشريعة من ضمنها الضرر، وقوع الضرر الذي يحصل. أظن ما ذكر المؤلف الضرر أو الإضراء الاضطرار من أسباب التخفيف، ما ذكره. نعم نعم، لكنه أيها الإخوة انتبهوا له، الضرر هذا تجد أنه حاضرا، تجد أنه حاضر، نجد أنه حاضرا في ماذا؟ في جميع هذه الصور. انظروا إلى السفر والمرض والإكراه، فيه ضرر لو أننا كلفناه فإن الضرر موجود. نعم موجود في هذه الأمور. نعم، إذن الضرر نستطيع أن نقول الضرر يزال، الضرر نوع أو سبب من أسباب أو نوع من أنواع المشقة وسبب من أسباب التخفيف والتيسير. إذا صارت قاعدة الضرر يزال جزء من قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو نقول كيف نجعل قاعدة المشقة تجلب التيسير هي الأصغر ونجعلها جزءا من الضرر يزال. ها عندك جواب؟ تفضل. نعم، ألم يقسم المؤلف المشقة قسمين وقال المشقة العادية هذه لا أحد يلتفت لها، المشقة العادية المعتادة التي لا تنفك عن العبادة غالبا هذه لا أثر لها. ما هي المشقة التي لها أثر؟ ما هي؟
التي يحصل
والتي فيها توجب التخفيف والتيسير، ما هي؟
يحصل فيها ضرر،
التي يحصل فيها ضرر. إذن الضرر يزال، الضرر يزال، ومن أنواع هذا الضرر المشقة الفادحة. المشقة الفادحة فإنها من أنواع الضرر. من أنواع الضرر قضية التعارض المصالح والمفاسد الذي سيأتي الآن، تأتي قواعده حاضرة. إذن نستطيع أن نقول على كل حال كل هذا الكلام نحن لا نحتاج إليه، بقدر ما نحتاج نحن إلى أن نقرر شيئا مهما جدا، هذا هو الزبدة وهذا هو الكلام المفيد الذي سأذكره لكم الآن، وهو أن العلماء لم يفرقوا بين القاعدتين وجعلوا هذه كبرى وهذه كبرى إلا لمعنى مهم، وهو أن القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير تعالج قضية وبابا معينا، كما أن القاعدة الرابعة هذه الضرر يزال تعالج بابا آخر. يا ترى ما هو ميدان والباب الذي تعالجه قضية المشقة تجلب التيسير؟ هو باب ماذا نستطيع أن نقول نسميه باب الحاجيات، أو باب رفع الحرج، باب المصالح، جلب المصالح. أما قاعدة الضرر يزال فإنها تعالج جانب ماذا؟ درء المفاسد، جانب دفع الضرر. إذن درجتان عندنا، باب جلب المصالح، المشقة تجلب التيسير. شوفوا المشقة تجلب التيسير الذي هو تحصل به المصلحة وترفع فيه المشقة. الضرر يزال درء الضرر، درء الفساد، درء المفسدة. إذن المشقة درجتان، مشقة هذا كلام جديد، أو نقول ما نعبر بالمشقة، الضرر نوعان، الضرر درجتان، أو المفسدة درجتان مرتبتان، مفسدة يحصل بها حرج ويحصل بها عنت وشدة، هذه موضوعها المشقة تجلب التيسير. النوع الثاني مشقة أو مفسدة فادحة عظيمة يحصل بها خلل واضطراب، هذه موضوعها ماذا؟ الضرر يزال. هذا هو الفرق بين القاعدتين. إذن أي القاعدتين، يعني إحدى القاعدتين يعني هما على مرتبتين، قاعدة المشقة تجلب التيسير تعالج جانب السلامة، المحافظة على السلامة وعلى الوضع الصحيح وعلى الاستقامة. قاعدة الضرر يزال هي درء المخاطر والأضرار والمفاسد ودرء الخلل والاختلال، يعني حالة الطوارئ القصوى هي قاعدة الضرر يزال. حالة المحافظة على الوضع الصحيح واستقامته هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن كنا نتكلم في المشقة تجلب التيسير على يعني على جلب المصالح، الآن نتكلم على باب درء المفاسد. نبدأ بالقاعدة الأولى، تفضل.
ويتعلق بهذه القاعدة قواعد،
لكن أنا أريد أن أخذ بعض الأمثلة هنا التي ذكرها المؤلف ونعلق عليها. قال هنا القصاص والحدود، هذه الضرورة توجبها. أتدرون يا إخوة، لو لم يقم حد القصاص على القاتل لاستهان الناس بالقتل وبإراقة الدماء. ضروري، هذا جدا ضروري، حتى في البلاد الكافرة وفي القوانين الوضعية عندهم أن إراقة الدم هذا خط، كما يقال خط أحمر، لأنه هذا باب يعني باب شر. فالقصاص والحدود، من يسرق من يزني، هذه كلها أمور ضرورية لابد منها في حفظ ماذا؟ في حفظ متعلقاتها. حد السرقة ضروري لحفظ المال، حد الزنا ضروري لحفظ العرض، حد القصاص ضروري لحفظ النفس، حد الردة ضروري لحفظ الدين، حد الخمر ضروري لحفظ العقل. قال والكفارات وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة، لأنه لو لم تقسم، لو لم يضمن المتلف المتلفات، لو لم يضمنها المتلف لحصل ضياع للأموال، ولو لم تقسم الأموال لضاعت الحقوق. ونصب الأئمة والقضاة، الأئمة الذين هم الحكام والسلاطين، لابد أن يوجد في كل بلد، في كل دولة لابد في حاكم هو المسؤول الأول عن البلد. رأيتم بلدا بدون حاكم؟ لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم، ولا سراة لهم إن جهالهم سادوا. فلابد من وجود الإمام والسلطان، وإلا تضيع الأمور. فهو ضروري جدا لحفظ حياة الناس ومعيشتهم، ضروري لحفظ الدين والدنيا. والقضاة، نعم حتى القضاة أيضا أمر ضروري، لابد من وجود القضاة الذين يحكمون بين في النزاعات والخصومات. ومثلهم الشرطة، ما يمكن الناس يعيشون بدون شرطة وبدون رجال أمن وبدون هذا. ولذلك يعني من أراد أن يفسد هذا النظام، نظام وجود السلطان، وجود المسؤولين، وجود رجال الأمن، وجود القضاة، هذا يمشي في طريق أعمى، طريق أعوج. هذا لا عقل عنده ولا نظر. هذه أمور ضرورية في ضبط الحياة، لا فرق في ذلك بين المسلمين والكفار، لكن الفرق بين المسلمين والكفار في قضية أن المسلم في بلاد الإسلام وعند المسلمين أن الحكم يكون على ضوء الشرع الإسلامي. دفع الصائل المعتدي، قتل المشركين الذي هو باب الجهاد، الجهاد ضروري لحفظ الدين وإعزازه، وقتل البغاة، وأيضا من الأمور الضرورية التي يدفع بها الضرر فسخ النكاح، يفسخ عقد النكاح. نعم إذا وجد عيب مؤثر، العيوب في النكاح نوعان، عيوب تؤثر في صحة النكاح وعيوب لا تؤثر. يعني بعض العيوب يعني أحيانا بعض الأمراض ربما الجلدية أو الأمراض يعني قد لا تؤثر كثيرا، لكن بعض العيوب تؤثر، يعني مثل قضية عدم العقم، إذا ثبت العقم مثلا فإن هذا عيب مؤثر، يحق للطرف الآخر أن يفسخ النكاح. نعم يحق له. وأيضا قضية عدم القدرة على المعاشرة سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، في عيوب في المرأة خلقية أحيانا تمنع من الاستمتاع بها، وفي عيوب عند الرجل تمنعه من المعاشرة، فهذا إذا وجد العيب يحق للطرف الآخر فسخ النكاح. هذا كله من باب ماذا؟ الضرر يزال. قال والإعسار، أيضا الإعسار يعني إذا كان الرجل معسرا فيجوز المرأة أن تفسخ النكاح، يعني معسر مفلس ما عنده شيء، لا يستطيع أن يصرف عليها ولا أن يوفر لها النفقة الكافية، فهذا يعني أيضا من أسباب فسخ النكاح. ننتقل الآن إلى القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة.
ويتعلق بهذه القاعدة قواعد، الأولى الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.
نعم أيها الإخوة، قلنا هذه القاعدة يعني أحيانا كلمة بشرط عدم نقصانها عنها، هذه الإضافة يمكن الاستغناء عنها مع استحضارها، يعني تكون حاضرة في الذهن أن المراد بهذا القيد بشرط عدم نقصانها عنها هو قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد. يعني ما هو معقول يعني واحد مثلا عنده غصة وأراد أن يشرب يزيل الغصة بشرب الخمر، لكن هذا الخمر بالنسبة له ما يزيد الغصة، لكنه ماذا يعني ربما يزيده ماذا يزيده إشكالا. فهنا ينظر في قضية ماذا أنها بشرط عدم نقصانها عنها، سيذكر المؤلف أمثلة لذلك، لكن هذا الشرط هو المقصود به ماذا قضية المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد. قوله الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات هي هذه الدرجة، أعلى درجات المشقة هي الضرورات. ما هي الضرورات؟ ما هو الأمر الضروري؟ الضروري هو ما حصل فيه، شوفوا ضبطه ما هو، ما حصل فيه فقدان لأحد الكليات الخمسة، يعني بسببه إما أن يفقد الإنسان نفسه أو ماله، يفقده بالكلية، يعني هذه الضروريات الخمس، يفقد دينه أو نفسه أو عقله أو نسله أو ماله، أو يلحق هذا الكلي ضرر كبير جدا، يعني مثلا بالنسبة للنفس فقدانها يعني هو الموت، زهوق النفس هذا فقدانها، أو ضرر كبير يعني أن يقطع طرف، يفقد طرف من أطرافه، قدمه أو رجله أو عينه، هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه أيضا ضرر. إذن الضرر هو ماذا؟ أن هو ما ترتب عليه إما الانعدام بالكلية أو أن تكون حالته ماذا؟ أو يحصل فيه ماذا؟ نقص وخلل كبير فادح عظيم، هذا هو الضرر. إذا وجد ضرر على النفس أو على المال فإن هذا الضرر يبيح ما حرمه الله، يبيح المحظور الذي حرمه الله شرعا. لما وجد الضرر في المخمصة، كل إنسان يمشي في الصحراء مثلا ولا يجد شيئا يأكله إلا ميتة، وجد يعني بعض الميتة أو وجد يعني جيف أو من المحرمات، يعني طيور محرمة أو حيوانات محرمة، لكنه يريد أن يسد رمقه بهذا يعني بحيث أنه يعيش، فإنه يجوز له أكل الميتة كما قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. نعم. إذن الضرورات تبيح المحظورات، المحظورات ما هي؟ ما حرمه الله شرعا. تبيح، ما معنى تبيح؟ أنها تزيل الحظر الذي فيها، فبدلا من أن تكون محظورة تكون ماذا؟ مباحة بالنظر إلى أصلها، بدل ما هي محرمة صارت ماذا؟ مباحة، لكنها قد تكون ماذا؟ بسبب إنقاذ النفس قد تكون ماذا؟ واجبة، يعني يجب أكل الميتة، يجب أكل الميتة إنقاذا للنفس، يجب شرب الخمر إنقاذا للنفس. تفضل اقرأ.
ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر، وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه،
كما قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يجوز التلفظ بالكفر حفظا للنفس، لماذا؟ لأن التلفظ بالكفر هذا وإن كان محظورا ممنوعا، لكنه لما ترتب عليه ضرر، وهذا ضرر يلحق النفس، وهو ماذا؟ أنه يقتل، أو دون القتل أنه يلحقه ضرر تلف في أحد أطرافه أو أعضائه. نعم.
وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.
الصائل هو الذي يعتدي على الناس في بيوتهم في أماكنهم حرماتهم، هذا هو الصائل، يعني الصائل يعني من يصول ويعتدي، هذا غير الباغي والأهل البغي قد يكون عندهم يعني أكثر من جريمة أو جناية. نعم.
ولو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه
ما يحتاج إليه
ولا يقتصر على الضرورة.
نعم، هذا ربما يوجد في بعض عند الأقليات. هو المقصود أن الضرورة تقدر بقدرها كما سيأتي، ما نستعجل في ذكر هذا القيد، لكن أنه أحيانا يعني يجوز أن يتوسع في أكثر من الضرورة في تلك البلاد التي لا يجد فيها ماذا؟ الحلال، فيأخذ من هذا الحرام وهو كاره لهذا الحرام، وهو معتقد أنه حرام، وهو معتقد أنه إنما جاز له ذلك لأجل هذا الوضع المؤقت. نعم.
قال الإمام: ولا يرتقي إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة.
نعم، مع اعتقاد أنه محرم وأنما رخصه الله له بصورة مؤقتة، يعني يأكل ويحوقل، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقولنا بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.
يعني المضطر هذا لو يموت لا بأس يموت ولا يأكل من يقولون من هذا الهناء. تفضل.
وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها.
نعم، هذا باب مهم أيها الإخوة، وهو ماذا؟ أن الضرورة لا تبيح كل شيء، هناك كما يسمى خطوط حمراء لا تبيحها الضرورة أبدا، الزنا لا تبيحه الضرورة، قتل النفس لا تبيحه الضرورة. يعني يقول أنا مكره على قتلي، قالوا هددت إذا لم أقتل فلانا فإنني مهدد بالقتل أو سيقتل ولدي بدلا من ذلك الذي هم أخذوه وأسروه، نقول لا يضر، ولدك نفس معصومة، وهذا الذي تريد أن تقتله نفس معصومة، وليس هذا أولى من هذا، فلا يجوز له أن يقتل نفسا لحفظ نفس أخرى. نعم. فالقتل لا تبيحه الضرورة، والزنا لا تبيحه الضرورة، لكن بالنسبة للزنا يعني صوروه في حالة معينة، يعني هل يمكن الإكراه على الزنا؟ يعني رجل الآن حبسوه في غرفة وحملوا عليه السلاح وقالوا الآن إذا لم تزني الآن ستقتل، الآن تزني ولا قتلناك، فالزنا هذا لا يجوز له أن يزني. وقالوا في العادة قالوا أنه لا يستطيع أن يزني تحت طائلة الإكراه وكذا، أنه لا يستطيع أصلا ولا يتهيأ له المعاشرة، ولا يمكن أن تأتي عنده ماذا رغبة وشهوة إذا كان رجلا. قالوا لكن يتصور في حق المرأة أنها تربط وتقيد ويزنى بها وهي كارهة، هذا متصور، وهذا يسمى بالإكراه الملجئ، لا حراك لها أصلا، ما تستطيع أن تمنع ولا تتحرك، فيزنى بها وهي كارهة. هنا في هذه الصورة يعني هذا فيه إكراه على الزنا، هذا إكراه على الزنا. نعم، لكنه إكراه ملجئ. نعم.
وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش،
يعني لو أن مسلما دفن بلا تكفين لم يجدوا كفنا ثم بعد ذلك وجد كفن، فلا ينبشون القبر حتى يكفن، لأن الغرض من الكفن هو ستر الميت، فالآن ستره التراب، قد ستر بالتراب فيكشف عنه، وربما يحصل في ذلك يعني هتك لحرمته وكشف لعورته. نعم.
فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة، وهي أن الضرورة تقدر بقدر، وللأسف الشديد كثير من الناس يأخذ الضرورة ولا ينظر في الشروط ولا في القيود. يقول الله سبحانه وتعالى: غير باغ ولا عاد، يعني ما يأخذ من الميتة ويشوي ومشوي ومقلي وكذا ويأكل حتى يشبع، لا، يأخذ من الميتة ما يسد رمقه. يعني إذا دخل المريض على الطبيب، إذا دخل المريض على الطبيب، وهذا يحصل كثيرا سواء كان المريض رجلا أو امرأة، وحتى المرأة إذا دخلت على طبيبة امرأة نفس الحكم، وكان عورة، وكان مكان المرض عورة، فلا يكشف ما زاد على ذلك. يعني مثلا كان طبيب أسنان أو المشكلة في الأسنان، ما في داعي كشف الصدر أو كشف الشعر، شعر الرأس. إذا كان المرض في العين، في إحدى العينين، ما في داعي لكشف العين الأخرى وبقية الوجه. إذا كان المرض في الساق، فلا داعي لكشف ما فوق الركبة. المقصود أن الضرورة تقدر، أن الضرورة تقدر بقدرها زمانا ومكانا وعددا، لأن يبقى ما عدا ذلك في حيز التحريم. هذا محرم، كله محرم، لا يجوز الاطلاع على العورة. استثني هذا الجزء لأجل المعالجة والمداواة. تفضل هات الأمثلة.
ومن فروعها المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك، لم يعدل إلى التصريح.
يعني أحيانا يعني واحد بعض الناس يستشار ويسأل ما رأيك في فلان، والله تقدم لبعض الناس وأنت تعرفه كذا، هو من جيرانكم أو كذا، أو كان زميلك في الجامعة أو كذا، قال ها على الخبير وقعت، وبدأ يسرد أشياء وأشياء كثيرة لا يحتاج إليها. يقول هذا أخواته فيهم كذا، وأهله فيهم كذا، وكان أبوهم كذا، أمور كثيرة لا يحتاج إليها، إنما يكتفي بالقدر الذي يكفي السائل، لأن السؤال في قضية الخطبة وكذا غالبا يكون عن أشياء معينة، والأفضل أن يحدد السؤال. يسألون عن ماذا؟ يقول كيف فلان، هم أغنياء فقراء مثلا، أو هم ما أصلهم، أو كيف دينه التزامه، هل يصلي أو كذا، يعني يسأل أسئلة محددة. نعم، ويكون الجواب بقدر الضرورة. نعم، هات المثال الذي بعده.
ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. الثالثة، الضرر لا يزال بالضرر، قال ابن السبكي وهو كعائد يعود على قولهم الضرر يزال ولكن لا بضرر، فشأنهما شأن الأخص مع الأعم، بل هما سواء، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق قولهم الضرر يزال. ومن فروع هذه القاعدة لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا.
يعني لو وجد طعام قليل جدا لا يكفي إلا لشخص واحد، وعنده شخصان مضطران إليه، لكن هذا الماء الطعام هو ملك لأحدهما، فلا يجوز للآخر أن يأخذه منه. لكن لو كان هذا الماء، هذا الطعام فوق حاجة هذا الرجل، يجوز له أن يأخذه وبدون إذنه، لكن بشرط ماذا؟ أنه يدفع له قيمته، لأن القاعدة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني اضطر شخص مثلا في مكان ما إلى أن يكسر الزجاج ويخرج، أو اضطر أنه يأخذ مال فلان أو يأخذ سيارة فلان ويذهب بها، أو أي نوع من أنواع الاضطرار، فإنه يجوز له ذلك لأجل دفع الضرورة، لدفع الضرر يجوز له. لكن في النهاية ماذا؟ أنه يأتي ويسدد، يأتي ويضمن كل ما أتلفه. يعني لو أنه مثلا احتاج في لإطفاء الحريق، احتاج لشيء يعني يشترى بالمال مثلا، أو لقضية الكهرباء مثلا أو كذا، يعني يحتاج إلى تكسير أبواب، تكسير نوافذ، تكسير أشياء وكذا، وحصل بسبب ذلك يعني أمور يعني تحتاج إلى مال، تحتاج إلى إصلاح، فيضمن من أتلف ذلك فإنه يضمنه. نعم، لكن بالنسبة لهذا المضطر فإنه لا يرفع الضرر بضرر مثله، يعني هذا المضطر لا يجوز له أن يأكل طعام مضطر آخر، صاحب الطعام أولى بطعامه. نعم. إلا أقال أن يكون نبيا، إلا أن يكون هذا المضطر نبيا، فإن نفس النبي أزكى وأشرف من نفوس الآخرين، فيستأثر هذا النبي بالطعام. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ويصدون عنه السهام والضربات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. ولذلك أصيب طلحة رضي الله عنه وبقي يعني بقي مقطوعا طوال عمره بقية حياته فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا، فإنه يجوز له أخذه ويجب على من معه بذله له.
يعني يجب أن يبذل هذا المال، هذا الطعام للنبي، إذا وجد، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد وفي سائر حياتهم كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتمنى كل منهم صدقا هذا أن يصاب هو ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. هات المثال الذي بعده: ولا
قطع فلذة من فخذه.
يعني شوف، قال لا يجوز له إذا كان أصيب بمخمصة وعنده سكين وعنده موس أو كذا يقطع نسخة قطعة من فخذه أو من جسمه ويشويها على النار وكذا ويأكلها، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأن هذا قد يؤثر فيه وربما يسري هذا. يعني طبعا هذا الكلام انظروا ماذا متى كان، الآن أصبح نوع من أنواع العلاجات أنه يؤخذ من المريض شيء من جلده لعلاج يعني علاجه به، يعني يسمى بالترميم أو الترقيع الجلدي أو نحو ذلك، وهذا صار أمرا الآن أمرا يعني معروفا وجاريا عليه يعني سنن الأطباء في المداواة. قال: ولا قتل
ولده أو عبده، ولا قطع فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر. ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
يعني هذه لها أمثلة كثيرة لا حصر لها، إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الأقل دفعا للمفسدة الأعظم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ترك الكعبة على قواعد على وضعها، فلما قالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذه المفسدة، وهي ماذا؟ بقاء الكعبة على بناء غير بناء إبراهيم، لأن أهل مكة قريش بنوا الكعبة لما تصدعت وقلت بهم المؤونة، تركوا جزءا من قواعد إبراهيم الذي هو المنطقة التي تسمى بالحجر، تركوه دون بناء. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الكعبة قال يعني يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم من مفسدة أعظم، وهي ماذا؟ أن قريش والناس يتكلمون ويقولون ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غير وهدم الكعبة وكذا وكذا وينفر من الإسلام، فتركها على ما هي عليه دفعا للبلبلة كما يقال وكذا وتأليفا لقلوبهم، فترك الكعبة. ولذلك لما جاء ابن الزبير وصار أميرا على مكة وقد تولى الملك هو مدة من الزمن، هدم الكعبة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده وبناها على قواعد إبراهيم، فصارت يعني الحجر دخل داخل الكعبة. ثم لما جاء الحجاج وقتل ابن الزبير ودالت الدولة وصارت في أيدي بني أمية، قاموا هدموا الكعبة يعني نكاية بابن الزبير، فعلوا ذلك ورجعوها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع بذلك أهل قريش. فلما جاء بنو العباس وأظنه الخليفة المنصور استشار مالكا الإمام مالك في هدم الكعبة وردها على ما فعل ابن الزبير، لأن هذا هو السنة، هذه هي السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد ذلك، لكن منعه ماذا؟ قضية ماذا؟ تأليف القلوب. قال الإمام مالك: دعها كما هي، أخشى أن تكون الكعبة ماذا؟ لعوبة في أيدي الحكام. وكان ذلك فيه مصلحة، حيث يعني الناس الآن يدخلون الكعبة ويصلون داخل الكعبة دون عناء، دون مشقة، دون أن يفتح لهم باب أو يغلق أو يحصل يعني تضايق وتكدس ومزاحمة. المقصود أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، وأيضا في قتله لرأس النفاق، ولا شك أن بقاء عبد الله بن أبي يفسد في الأرض ويثير الفتنة بين المسلمين، هذا بقاؤه مفسدة عظيمة جدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر هذه المفسدة ورضي بها دفعا لمفسدة أعظم منها، وهي أن الناس ينفرون من الدخول في الإسلام ويتخوفون من الدخول في الإسلام، لأن كل واحد يدخل في الإسلام يخشى أن يقطع رأسه بتهمة النفاق. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين ولم يتعرض لهم أبدا، وهو يعلم بالوحي أن هذا منافق، لكن بعد ذلك يعني تهمة النفاق ربما يتسرع فيها الناس، وهذا يصد الناس عن الدخول في الدين والانتماء للإسلام. إذن دفع المفسدة الكبرى مع ارتكاب المفسدة الدنيا هذا أمر شرعي معتبر، بل هو أمر أيضا يدعو إليه العقل والعرف. الآن الأطباء مثلا في باب الأطباء في معالجاتهم تجد أنهم أحيانا يقولوا والله ما في إلا أحد أمرين، ما فيه هذا الرجل، إما أن يعني في مثل بعض الأمراض نسأل الله العافية، يعني وهذا حصل لعروة بن الزبير لما جاءته الآكلة قطعت ساقه حفظا لماذا؟ لنفسه. والآن معروف هذا المرض يعني موجود، يقطع أحيانا يقطع جزء من اليد أو من الرجل أو القدم حفظا للنفس حتى لا يسري المرض في بقية الأعضاء. فهذا إيش نسمى؟ الطبيب يقطع يد المريض، والمريض يوافق على ذلك ويفرح بذلك. هذا ارتكاب للمفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. نعم.
قال: ونظيرها قاعدة خامسة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
هذه هي الأخوة قاعدة من القواعد الكبرى العظمى، يعني هذه من قواعد الشريعة العظمى التي تحتاج إلى بيان وإلى استرسال، ويعني أنا أقول في الحقيقة لو أخذت من الوقت مقدار وقت القواعد هذه كلها ها أو أكثر فإنها تستحق ذلك، تستحق لمكانتها وأهميتها، لأنها تحتاج إلى بيان، ولأمر آخر وهو أنه قد وقع خلل كبير على المسلمين بسبب عدم ضبطهم لباب المصالح والمفاسد. أيها الإخوة، باب المصالح والمفاسد هذا يدخل البلاء والخلل على الناس سواء المسلمين أو الكفار. كل إنسان مسلما كان أو كافرا إذا لم يضبط باب المصالح والمفاسد، تختل عنده باب المصالح والمفاسد، فإنه يعيش في اضطراب سواء كان مسلما أو كافرا. يعني إذا كان يظن أن هذه مفسدة ويظن أنها مصلحة، أو هي مصلحة ويظن أنها مفسدة، أو لا يقدر المصلحة الكبرى والصغرى والمفسدة الدنيا والكبرى بشكل صحيح، يقع في خلل ولا شك. إذن ماذا نقول؟ نقول هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، التي هي قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأحسن تفسير لها أيها الإخوة، وهو يعني التفسير الذي تنضبط فيه القاعدة وتفهم، هو أن نقول باب الضروريات مقدم على باب الحاجيات، باب الضروريات الذي هو درء المفاسد مقدم على باب الحاجيات، وهذا له أمثلة كثيرة. طيب نأخذ قليلا ثم نعود، والأمثلة موجودة. نعم.
قال: فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
الشاهد من الحديث ما هو؟ أنه في باب الأمر علقه على الاستطاعة، وفي باب النهي كان حتميا محتوما وجوب الاجتناب المطلق. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن باب الأمر يعود إلى يسميه جانب، يعني نتكلم بشيء من كلام المنطقة والفلسفة، يعني جانب إيجابي موجب يعني، وجانب النهي يتعلق بالجانب السلبي. يقولون الإيجاب يكفي فيه المرة، والسلب لا بد فيه من الدوام والاستمرار. يعني الآن من أراد أن يشرب ماء يكفيه لو يشرب كأسا أو جرعة واحدة تكفيه، يسمى هذا نقول خلاص هذا ما هو صائم، ولا لا أفطر شرب ماء أكل طعاما. واحد حلف عليك والله تشرب والله غير تأكل، يكفيك أن تأكل أقل القليل، والله غير تدخل عندي تدخل تخرج لو تجلس عنده أقل من دقيقة. هذا إيش اسمه؟ فعل المأمور، إيجاد، يعود إلى إيش؟ إلى الإيجاب، الإيجاد الذي هو الوجود، القضاء، الأشياء الوجودية، وجود الشيء يرجع إلى ماذا؟ هو أمر إيجابي يكفيه ماذا؟ مرة واحدة. لكن الانتهاء، الانتهاء والكف عن الممنوع، قال واحد لا تدخل أو لا تشرب من هذا، لا تأكل، معنى هذا أنه ماذا؟ يكف نهائيا. فإذا تناوله مرة واحدة فقد فسد عليه، خالف النهي. ولذلك يقتضي ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني نهيتكم عن الزنا لا يجوز أن تزنوا أبدا، أمرتكم بالصلاة صلوا طاقتكم، صلوا الصلوات الخمس وصلوا ما استطعتم، أمرتكم بذكر الله اذكروا الله. كما هو معقول واحد طول الوقت 24 ساعة يصلي و24 ساعة يذكر الله؟ ما يمكن، هذا غير ممكن، ما يمكن فعل المأمورات في كل وقت وعلى كل حال ودائما. لكن اجتناب المنهيات سهل وميسر، لأنه يمكن اجتناب. ها نحن الآن يعني نجتنب في مجلسنا هذا ولله الحمد، نجتنب كثير من المعاصي، السرقة والقتل والزنا والنظر المحرم والسحر وكذا وكذا، كثير من المحرمات يمكن اجتنابها على الدوام، ما يحتاج هذا إلى ماذا؟ إلى جهد. إذن هذا المقصود. ولذلك انظروا ماذا يقول المؤلف، اقرأ. ومن ثم
سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر.
نعم، لأن هذه المعاصي يعني اجتنابها لا يكلف كثيرا. نعم.
ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم.
هذه من فروع ذلك. أمثلة على ماذا هذه؟ أمثلة على أي شيء؟ نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما هي المفسدة العظمى والخطيرة في قضية المضمضة والاستنشاق للصائم؟ أن يدخل شيء ويتسرب شيء من الماء في الجوف ويفسد الصوم، مسألة خطيرة ولا لا؟ فدفعا لذلك إذا كنت صائما وتوضأت فتمضمض واستنشق على حذر، لا تبالغ خوفا. إذن درء مع أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق أمر مطلوب. نعم.
تخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم، وقد يراعي
يخشى أنه يعني يؤدي إلى تساقط الشعر، وتعرفون الشعر يعني بالنسبة للمحرم من المحاذير. نعم.
وقد يراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، من ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر والاستقبال، فإن في
يعني المقصود أنه أحيانا الصلاة من أدركته الصلاة وجاء وقت الصلاة وضاق عليه وقت الصلاة ولم يجد ساترا أو لم يستطع أن يستقبل القبلة، ما يدري أين القبلة وما عنده أحد يسأله ولا عنده شيء يدله على اتجاه القبلة أبدا، لا جبل ولا شمس ولا قمر ولا نجم ولا شيء، أو هو لا يعرف هذه الأمور، فهذا يصلي وخلاص، يصلي يجتهد يعني ويصلي بدون ستر، وما وجد ماء ولا ترابا ولا شيئا، يصلي بدون طهارة. يعني أحيانا هذه تحصل في الطائرة، أحيانا بعض الطائرات تكون ممتلئة ويحين وقت الصلاة ويقولون انقطعت المياه، ما في مويه ما في دورة مياه، ما في خلل، ها وإيش يقولون؟ وما في مكان أصلا للصلاة، ضيقة الطائرة، ضيقة ومكدسة بالركاب وبالبعض الأغراض وأشياء وكذا، وما فيه بالكاد الناس يمشون ويمرون، ما في مكان، فيصلي على حالته في كرسيه بأي اتجاه وهو جالس بهذه الوضع، لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا قيام. هذه إيش نسميها؟ أيهما أولى، أن يصلي الصلاة على هذه الحالة أو أنه لا يصلي ويفوت الوقت؟ لأن الوقت مهم في الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقم الصلاة لذكري. تفضل.
قال: فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإثم.
هو يقصد المؤلف أن هذا استثناء من القاعدة، هو يقصد المؤلف هذا، أنه يعني هنا ارتكبت المفسدة تحصيلا لمصلحة الصلاة، ارتكبت هذه المفاسد من الصلاة بدون وضوء ومن الصلاة بدون كذا وبدون كذا، لأجل ماذا؟ لمصلحة الصلاة. لكن في الحقيقة لو تأملنا أن هذا داخل في القاعدة وليس خارجا منها، لأن هنا درء المفسدة الكبرى التي درأناها ما هي؟ أن تفوته الصلاة، أن يخرج الوقت ولم يصلي، فنحن نقول له صلي بدون طهارة، صلي بدون قبلة، بدون ركوع، بدون سجود، بدون، المهم أن تصلي. نعم.
لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال.
يعني يقصد جلال الله في أكمل الأحوال، يعني هذا يتبين أكثر ويتجلى في قضية ستر العورة، في ستر العورة. نعم.
ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.
يعني قوله تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة، هذا الكلام هو صحيح لا غبار عليه، لكن نحن قلنا يمكن قضية المصلحة والمفسدة قضية يا إخوة نسبية، يعني نحن يمكن أن نعكس. كيف نعكس؟ نقول تقديما لمفسدة فوات الصلاة على تقديما لمفسدة ها أو دفعا لمفسدة دفعا لمفسدة ودرءا لمفسدة فوات الصلاة على هذه على مصلحة ستر العورة واستقبال القبلة التي هي من شروط الصلاة. يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم. اقرأ. ومنه
الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن جلب مصلحة ترضو عليه جازا، كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها. وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.
رأيتم كيف كلام المؤلف؟ قال غلبة المؤلف ثم رجع قال المفسدتين، ويمكن أن نجعله تعارض مصلحتين أيضا، نستطيع أن نعبر عن المصلحة بالمفسدة والمفسدة عن المصلحة على طول الخط. يعني مثلا الآن لو أن عندنا رجل غريق في المسبح، ونختم بهذا، رجل غريق في المسبح ونريد إنقاذه، ولا بد في إنقاذه من كشف العورة وكذا وكذا، أو نقول تضيع الصلاة يعني عن وقتها، فهنا ما الذي نقول؟ تعارضت مفسدتان، مفسدة زهوق النفس ومفسدة ضياع الصلاة، أو نقول تعارضت مصلحتان، مصلحة حفظ النفس وإنقاذ النفس مع مصلحة ماذا؟ مع مصلحة أداء الصلاة في وقتها، أو تعارض مصلحة مع مفسدة. يمكن أن نعبر بهذا ونعبر بهذا. تفضل أكمل القاعدة السادسة.
القاعدة السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. من الأولى مشروعية.
طيب، على كل حال لعلنا نقف هنا، نخشى أن تظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا ضرر ولا ضرار. إذا لديكم بعض الأسئلة نفتح المجال يعني على السريع. نعم، ممتاز، كلام صحيح. نعم، كلام صحيح يعني إلى حد كبير جدا، لكن الضرر يزال عند توقعه وبعد وقوعه، قاعدة فهي وقائية وعلاجية الأخرى هذه، لكن جلب المصالح هذه فعلا يعني وقائية بشكل واضح، يعني وما فيها من علاج هو علاج غير ضروري. يعني تقسيم جيد هذا، لكن ما هو دقيق. إذا وصل إلى محل معين، متى يصل؟ متى؟ بعد خروج الوقت؟ خلاص ما يصلي. لا هو يسأل الأخ، يقول من صلى على غير قبلة وبدون طهارة وهو كاشف للعورة وهو مضطر في ذلك يعني، ثم بعد خوفا من خروج الوقت، ثم بعد ذلك لما وصل يعني إلى بر الأمان لكن بعد خروج الوقت يعني، يقول هل يعيد؟ لا لا يعيد. إذا وصل والوقت ما زال قائما يجب عليه أن يعيد. نعم، وفي الحقيقة المفترض أنه ما يصلي بهذه الحالة إلا إذا يعني غلب على ظنه أنه ما يمكن أن سيخرج الوقت فيؤخر الصلاة قدر الإمكان، إذا كان يأمل ويطمع في يعني إصلاح الوضع يعني. نعم، لكن ما يعيد، خلص أدى الصلاة على وضعه الصحيح وسقطت من ذمته وانتهى وقتها، خلاص لا يطالب بها أبدا. نعم. في قاعدة بس نكملها، قاعدة تضبط هذه المسألة، وهو أنه إذا انتهى وقت الخطاب، إذا انتهى زمن الخطاب سقط القضاء، سقط القضاء. لذلك الرجل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال له تعال طيب وأمس إيش سويت، وقبل أمس كم سنة لك تصلي بهذه الطريقة، أعد الصلوات كلها، لا، إنما أمره بصلاته الحاضرة التي ما زال الخطاب فيها. ولذلك الإنسان لو اكتشف نجاسة أو خللا أو أنه ما صلى إلى القبلة تماما بشكل بعيد وما زال وقت الخطاب قائما لم يخرج الوقت، فإنه يعيد، فإنه يعيد. لكن إذا خرج الوقت خلاص، إلا إذا تبين له يعني، إلا إذا كان مقصرا، إذا كان مقصرا نعم مفرطا يعني. نعم تفضل. يعني هو هذا بس قضية المسح على الخف عند بعض على بعض الأقوال أنه يعني لا يصار إليه إلا في السفر. نعم، أنه من رخص السفر وفي الحضر لا يصار إليه، فهذا المثال يعني على هذا القول يعني. نعم، هو التيسير باب واسع. نعم، التيسير باب واسع، لكنه يعني التيسير ينبغي ألا يكون مخالفا لمقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها. أهل العلم هم الذين يقدرون التيسير، هو هذا ضابط مهم، وهو أن الأمر يحال ويوكل إلى أهل العلم في قضية التيسير الذي يحتاج إليه عند وجود المشاق، لأنه لو فتح الباب لمن هب ودب فإنه سيحصل اختلال في الأمور الشرعية وسيحصل يعني تسيب وتميع لأحكام الدين، فيأتون للمحكمات وللثوابت ويقول هذا لأجل الضرورة، هذا لأجل المشقة، هذا كذا وكذا، لا ما يفتح الباب. نعم نعم، هذا هو. نعم، الميتة سواء كان هذا الميت كان إنسانا أو غير إنسان، حيوان أو كذا، الميتة يعني يجوز أكلها بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطرتم إليه الضرورة. نعم نعم، هذه في قاعدة القاعدة الأولى، ها، مشقة تجب التيسير. قال ابن السبكي الضرر لا يزال بالضرر، قال شأنها شأن الأخص مع الأعم. نعم، يعني الضرر يزال بطريقتين يا أخي، الضرر هذا كلامه، الضرر يزال بطريقتين، بطريقة لا في ليس فيها إضرار على أحد، هذه طريقة، وفي طريقة أخرى يزال الضرر بإضرار بوجود بضرر آخر ليس على الآخرين، لا يلزم. يعني أنا أعطيك مثال، مثلا إنسان حصل له ألم في ضرسه، ألم شديد، واستطاع الطبيب أن يعالجه بدون أن يخلع هذا الضرس، وهناك طريقة لعلاجه بخلع الضرس، الضرر يزال، لابد من تسكيت الألم وإنهاء الوضع، فأيهما أولى؟ الضرر يزال بدون ضرر أو بضرر؟ يجوز إزالته بضرر، لكن بضرر مثله لا بأعلى منه، فهذا هو الأخص والأعم. بارك الله، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.